الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليكم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. في آخر الحديث الليلة الفائتة تحدثت عن معنيين في جملتين بمناسبة آخر حديث بريدة بن الحسين الأسلمي رضي الله عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء الجيوش والسرايا بقوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وبهذه المناسبة، يعني كأنها في نظري شبيه بالشرح، ضربت مثلا بما من الله به على هذه البلاد، فهي الوحيدة في العالم التي لا يعين في القضاء فيها إلا خريج الكليات الشرعية، كلية الشريعة، حتى كلية أصول الدين أو كلية اللغة أو كلية الدعوة ما يعينوا فيها قضاء، لأن دراستهم في الفقه دراسة قليل، لأن الجوانب التي يدرسها طلاب كلية أصول الدين أو كلية الحديث أو كلية الدعوة أو كلية اللغة العربية ما فيها القصد الكافي للإنسان الذي يخوله لأن يجلس للقضاء بين المسلمين. هو يدرس التفسير ويدرس الحديث، لكن الواقع المجرب إن قد يدرس الإنسان التفسير ويكون خلو من الفقه، وقد يدرس الحديث وقد يكون أيضا خلو من الفقه، وقد يدرس اللغة العربية ويتمعن فيها ويتوغل فيها ويكون أيضا خالي من الفقه. لذلك كان من منة الله على المسلمين إن جعل منهم أئمة يتخصصون في حوادث وقضايا الفروع، وقضايا الفروع ما هي قضايا الأصول، في قضايا الفروع اللي يحتاجها العامة والخاصة، ما يمر يوم إلا والناس محتاجين، إلا تجد باب المحكمة ناس جدد يترددون عليه، لأن كل يوم تجد للناس قضية. ومن فضل الله على المسلمين الذي بعث لهم هذا النبي العظيم الأمي صلى الله عليه وسلم، فعلمه بما أنزل عليه من القرآن وبما أوحى إليه من السنة القواعد الكلية الجامعة الشاملة، القاعدة الواحدة تندرج تحت مئات القضايا، بل آلاف القضايا، بل ملايين القضايا. يعني لما يقول مثلا في قصة المواريث: من بعد وصية، يعني هذا نصيب لكذا من بعد وصية يوصي بها أو دين، ويقول في الأذن: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، غير مضار. فكلمة غير مضار قاعدة من قواعد الشريعة، بأنه لا يحل لمسلم أن يضر مسلما، ولا أن يضر غير مسلم بغير حق. يعني لا يجوز لمسلم أن يضر مسلما ولا أن يضر معاهدا ولا أن يضر بغير حق. ذلك صار علماء يتفننون في المسائل الفرعية. أنا ضربت مثلا وفي قصة طبعا حديث بعض الناس، ما هو حديث، أنا ما أجيب عنه حديث، يعني بعض ما أذكر ما أجيب على أنه حديث، وإذا قلت يؤثر، إذا قلت يؤثر أو يذكر معناه أنه ما هو ثابت عندي. إذا ما قلت قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، روى البخاري، روى مسلم، حتى لو قال أبو داود، ما أنا أنا إذا قال البخاري وقال مسلم يقول على العين وعلى الرأس، لا أبحث عن سند ولا دور على العلم، لأن مثل ما قالوا العلماء انتهى الأمر، أطبقت أمة محمد على قبول هذين الكتابين وأنهما أصدق الكتب بعض بعض كتاب الله عز وجل. لكن إذا قال أبو داود أو النسائي، مع أنهم أئمة، أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه، نسكت، نقرأ السند، لا بد أقرأ السند، ما أقوم أحتج بالحديث هذا إلا بعد ما أقرأ سنده وأشوف الرجال اللي فيه. هذا مثلا من الثقات الكبار الأثب، وهذا مثلا ثقة لكنه أقل شوية، وهذا أقل من الثقة لكن يمشي الحال، يمشي الحال، وهذا ضعيف. ولكن مسلم في أول صحيحه، في أول صحيح مسلم، يقول للسائل سألتني أن أجمع لك جملة في أول كتاب صحيح مسلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الذي سألتني أول ما تعود الأول كلام معنى كلامه أول ما يعود نفعه علي. فأنا يقول أنظر للأحاديث، بعد ما ذكر حديث عائشة وهو أول حديث صحيح مسلم، سمعت رسول الله يقول أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم، يعني لا ترفع وضيع القدر في الدين طبعا، ما هو وضيع القدر في المال، لأن قد يكون وضيع القدر في المال ولكنه عند الله كبير، مثل ما جاء في حديث عبد سراقة لما ورع الأنصار صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في هذا، قالوا حري به إن خطب أن لا يخطب وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع، ومر به رجل من أغنياء المسلمين لكن منافق قال ما تقولون في هذا، قالوا حري به إن قال أن يستمع وإن شفع أن يشفع وإن خطب أن يخطب، لو قالت بنت الناس قالوا بالحال ما واحد يقول له لا. فقال هذا يعني الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا، على الفقير مثل، إنما رفع تضع القدر واحد معروف بالفسق، معروف بالبدعة، أنا ما أرفعه عن منزلته، لأن اللي يقول لمنافق أو لضعيف أو لمبتدع يا سيد فقد أغضب الرب، كما أسرع الرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال إنسان لواحد منافق أو واحد ما هو متدين متهوم بالدين متهم فيه، لو قلت له يا سيد أغضبت فاطر السماوات والأرض، لأنك عظمت مبتدع القدر. لكن العلماء في مبتدع القدر عندهم، يعني شوف واحد مثلا عرفوا الرجال ووضعوا لهم موازين، ما أقول موازين الذهب اللي يعني ما أقول بالسنت ولا بالمل ولا بيمل ولا سار، موازين الذهب وضعها علماء أمة محمد من علماء السنة والجماعة للرجال. فالمسلم يقول أنا أنظر لأعلى طبقات الرجال وضرب لهم أمثلة مثل فلان وفلان 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 وفلان، فإن وجدت الحديث عندهم لا أعرف على غيره، ما أروح لغيره، فإن لم أجد الحديث عند هذه الطبقة أنتقل لرجال طبقة إلا قل منهم شوي، فإذا وجدت الحديث عندهم أخذه في الدرجة الثانية ده، فإذا لم أجد الحديث عند هذين لا أعرض عليه أبدا. يعني ما ينقل حديث معروف رجاله بالضعف، والبيقوني في الرسالة يقول يبين أن الحديث الصحيح الحديث الصحيح ولن يرويه العدل الثقة الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصحيح الذي يسمى صحيح لذاته، يعني هذا خلاص منقول هذا كلام، ولكن إذا كان الحديث أقل من هذه الدرجة لك الرجال مشهور الحال، يقول بيقول والحسن يسمى حسن، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني ما هم مشتهرين بالضبط والثقة والإتقان مثل الأولين. البخاري ماشي يشير شهر على ركب بعير يدور حديث عند رجل عشان يسمع منه حديث النبي، ولما يصل عنده يجد بغلته منطلقة منه ويركض وراها، فلما أراد أن يمسكها قام يجيب حصى
ويحطه في مخباته في يده ويعمل لها كده يخصص كأنه عليك عشان تجف كأنه علف فتجف فيمسكها. فلما مسكها ذل الكم وسقط الحصى اللي فيه. البخاري ولا رايح؟ قال له وين رايح؟
قال له أنت إذا كنت غير مأمون على بغلتك فلست مأمون على أحاديث النبي محمد.
ولما جاء أهل بغداد البخاري لما جاء أهل بغداد
قالوا هذا مشهور جاي من خراسان ومن بلاد الري ومن وراء من بلاد بخارى هذا الإمام داوش يقولوا عليه خلينا نختبره. فجمعوا له وذكرت ذلك كثيرا جمعوا له 10 رجال وأعطوا لكل رجل منهم 10 أحاديث مقلوبة سند الحديث هذا لمتن حديث آخر وجلسوهم حوله واجتمع العلماء علماء بغداد وخاصة بغداد والعوام وجلسوا أمة من الخلق. وبدأ الأول اللي عليه منه يسأل يا شيخ اسمع من حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول أنا ما أعرف الحديث هذا
ويروي الحديث الثاني يقول ما أعرفه لأن كلها مقلوبة ويروي الثالث ما يقول ما أعرفه إلى العاشر يوم خلص ده الثاني
لما قال ما أعرفه ما أعرفه حاسب الناس إن الرجل جاهل ما يدري
لكن العوام قال والله ده ما هم من أهل العلم كيف يجمعون له ما يستاهل شيء
والعلماء الخاصين قالوا والله فهم الرجل الرجل فطن تفطن لأن هذا مقلوبة حديث مقلوبة هم اللي عاملينها هم الفاقين الطبقة هذه دي. فلما جاء الثاني على 10 نفسه الثالث على 10 الرابع إلى 10 فلما انتهوا من قراءة 100 حديث التفت إلى الأول وقال يا هذا حديثك الأول سنده كذا ومتنه كذا وقرى الحديث سند المتن فحتى أكمل 100 حديث
وهو كان يقول أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح 100,000 حديث أو 200,000 حديث غير صحيح وحفظ غير صحيح عشان يعرف يميز عشان يعرف يميز
وإحنا ولله الحمد على هذا المنهج إذا كان الحديث ما هو فيها على هذا الباب ما نقول إن قال النبي نقول يؤثر يذكر يعني الناس ينقلون عشان يعرفون ما هو ثابت الكلام ده ماشي الحال ضربت مثل بثلاثة من كبار الدنيا من مالك بن أنس في هذا المسجد سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري و4 مسائل اللي أجاب عنها هل سقط عين منزلة مالك ما سقطت يصبر لأنه يرضي الله وإذا أرضى الله أرضى الله به أرضى الله العباد عنه واجتمع كما قلت كثيرا أبو حنيف وابن شبرمة وابن أبي ليلى في موسم الحج فيذكر عبد الوارث بن سعيد قلت الحمد لله 3 من أئمة الدنيا يجتمعون على أرض واحدة والله لأناقشن عندي مسألة شغل بالي أبسألهم فيها فراح لأبو حنيف اللي يقول الإمام الأكبر وقال له يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا رجل باع بيعا وشرط شرط في البيع قال البيع باطل والشرط باطل قال فذهبت إلى الثاني وقلت يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال البيع صحيح والشرط صحيح فذهب إلى الثالث وقال يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال الشرط باطل والبيع صحيح البيع صحيح والشرط باطل قلت يا سبحان الله 3 من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة ما يتفقون على مسألة واحدة تعرض عليه مشكلة واحدة هذا يتشار له هذا غرب وهذا شمال والله لأناقشنهم فجاء إلى الأول أبي حنيف قال يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع باطل والشرط باطل وسألت صاحبي ابن أبي ليلى وابن شبرمة فقال الأول كذا والثاني قال كذا قال لا جواب المؤدب المؤدب مؤدب تكلم على قدر علمه قال لا أدري ماذا قال لا أنا ما والله ما عندي بينة على دليلهم وعلى كلامهم ولكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فما دام النبي نهى عن البيع والشرط يصير البيع باطل والشرط باطل قال فأتيت السائل طبعا حديث عمرو بن شعيب فيه كلام
لأن إذا قال أي راوي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السند هذا محل اختلاف. طبعا البخاري أعرض عن روايته تمام ومسلم ذكره، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي في علة، هم كلهم ثقات، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. طبعا تعرفين عبد عمرو بن العاص صحابي جليل، وولد عبد الله من أئمة أصحاب النبي المتعبدين العلماء الفقهاء رضي الله عنه. ولد محمد ولد عبد الله يصير جد لعمرو بن شعيب، فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي قال طيب أبوه شعيب وجدك محمد وأبو جدك عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو العاص وأبو جد الجد عبد الله بن عمرو، فإذا قلت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يصير شعيب عمرو عن أبيه عن شعيب، ما فيها كلام عمرو بن شعيب عن أبيه عن شعيب ما في كلام، لكن عن جده يعني محمد، محمد ما أدرك الرسول. طيب عن أسقطت محمد وجبت عمرو وجبت عبد الله، هذا أيضا يصير فيه نوع من الانقطاع. فلذلك كثير من العلماء لا يحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا احتج به أبو حنيفة فكما المسلم أقول في الكلام. راح للثاني وقال يا شيخ سألتك عن رجل دعا بيعا وشرط شرطا فقلت البيع صحيح والشرط صحيح، وسألت صاحب أيك قال واحد كذا والثاني كذا، قال لا أدري، يعني يقول كأنهم عليم بعض ما يهجم على الثاني ويسب ويتكلم عليه ويعلمه يقول في ذا غلطان هذا جاهل، ما يقول يعني يقول ما أدري ماذا قال له، ولكن حدثني فلان عن محارب بن مزار عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جمل فأعيا، هذا في البخاري ومسلم. الحديث هذا حديث ثاني ده اللي قال بحث عشر في البخاري ومسلم، كنت أسير على جمل فأعيا، صار الجمل ما يقدر يمشي انقطع بيه في الطريق عن الناس، وكان النبي من دأبه عليه السلام يمشي في آخر الجيش يمشي بقدامه، النبي قال إذا مشى ما يمشون شور الناس يمشي قدام الناس، وإذا مشى في الجيش يمشي آخر الجيش، لأنه قال إذا مشى مثل الإناء شفت عمره شفت جبل فيه نوع من الحدار والماء ينحدر منه، في حال كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني كأنه ماء نازل من الجبل ما يلحق أحد إذا مشى، إذا مشى الحال ما يلحق أحد، مع أنه ما يلتفت في مشيته عليه الصلاة والسلام، لكن إذا مشى كأنما ينحدر من صبب كأنما ماء نازل من الجبل من أعلى، فكان يمشي خلفهم رحمة بالناس عليه الصلاة والسلام، يمشي خلفهم رحمة بالناس. فلما لحق قول جابر بن عبد الله كنت أسير على جمل فأعيا، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه غمزة، لقى الجمل منقطع فغمز يعني غمزه بيده كده يقول ضرب وضرب كده، فسار سيرا لم يسر مثله قط، صار كأنه حصان، ثم قال بعنيه يا جابر، بعنيه يا جابر، بع لي عليه الجمل هذا، فبعته بأوقية واشترطت يعني واستثنيت حملانه إلى أهلي، قلت بشرط أنا بيع عليك الجمل بأوقية بشرط إني يبقى الجمل معي حتى يوصلني لأهلي في المدينة، أبقى راكب الجمل حتى أصل إلى المدينة، وإذا وصلت المدينة مثل ما تشتري بيت تقول إيجار لي سني، أنت تبيع بيت وتقول أنا على المشتري أنا بستأجر أبا أستثني أجر ثمني أذكر سني، هذا قال وأستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما أتيت المدينة جئته بالجمل فنقدني ثمنه أعطاني الدؤلوبية، فلما وليت نادى يا جابر فجئته قال أتراني يعني أتظنني ما كستك لآخذ جملك، أنا يومني قطعك ونناقص معك في المبيع، أتراني ما كستك المداولة في البيع يعني ما تعالى قلت يلا تراني أتراني ما قستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. فالبيع صحيح والشرط صحيح. قال فأتيت الثالث وقلت يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا، قلت كذا، البيع باطل، البيع صحيح والشرط باطل، وسألت صاحبك وعد نصر البيع صحيح والشرط صحيح، وثاني قال البيع نصر. قال لا أدري، نفس الجواب، لا أدري ماذا قال له، ولكن حدثني فلان عن شام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا في البخاري ومسلم، هل الثاني في البخاري ومسلم يعني أصح الأخبار الثاني، عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة يعني خالة عروة رضي الله عنها عن عائشة قالت أتتني بريرة، عد طبعا كانت أتتني بريرة، فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني، أهلي أنا عبده، وقالوا لي فيها نعرف مكاتبة العبد، مكاتبة العبد إن أهله يقولوا له ادفع لنا مبلغ كذا على أقطاط أو ونطلقت حر الوجه الله، يعني تشتري نفسك، فإن كان يجمع مال يشحد يمين ويسار ويجمع، فأعتبر لعيشة أعينين على 9 أواق. فقالت لها عائشة أنا أدفع لك 9 أواق كلها، ما أساعدك مساعدة بوغية ولا نصف بوغية، أنا أعطيك 9 أواق كلها ويكون ولاؤك لي، أنا أدفع المبلغ كله بشرط أن يكون ولاؤك لي أنا، يعني أنت تصيري مولاتي أنا. فذهبت الجارية إلى مواليها وقالت لهم إن عائشة تدفع لكم 9 أواق على أن يكون الولاء لك، لا إلا أن يكون الولاء لنا، ما احنا بيعين، ما احنا مغدين منك قبل كتابه ولا معتدينك على هالمبلغ إلا بشرط أن يكون ولاؤك لنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فأخبرته بقصة بريرة، قال يعني ادفعيلها المبلغ واشترطي لهم الولاء، قل لهم الولاء لكم حين عشان تحرير العبد هذه، لأن الإسلام يفعل تحرير عبيد. قال لها قل لهم الولاء لكم، الولاء لكم، واعتبوا أخذوا القروش وخلوها تجي، ويقول إذا ما تدفر لها مال ولا تيله أهذا لينفعها بالولاء، ولا أهلهم عشان ينتفعون إذا كان لها مال يرثونها بالولاء، ويتحكمون فيها أيضا في أمور في زواج وغيره، في زواج لو تزوج هم اللي زوجونها مواليها. قال واشترطي لهم في الحال بعد ما راحت ودفعت لهم الروش وروحوها، صعد النبي على المنبر في هذا المسجد الشريف وخطب كما جاء في البخاري ومسلم، فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كل شرط ليس في يعني مخالف للشريعة، كل شرط مخالف للشريعة باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق، يقول النبي محمد في تعليق الصلاة والسلام كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق. هي بريرة اللي أعتقتها يذبع القروش وأعتقتها، فالولاء لها، ما يكون اللي خذ المال وخذ قروش، هذول باعوها بيع، هذول ما أعتقوا، هذول باعوها بيع، باعوها بيع اللي أعتقتها لله عز وجل عائشة، فيقولها بأوصارك حجة إلى يوم القيامة. فطبعا هذا الحديث الثاني وسأل صحيحا في البخاري ومسلم، والعلماء بعدها قاعد يتناظرون هل كل شرط يبطل. قسمنا الشروط، الفقهاء اللي قاعدين يستنبطون الأحكام، وربنا يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر من معنى للعلم، يعني ما هو الذين يستنبطونه منهم. فاستنبط العلماء من هذه الأحاديث وغيرها مثل حديث بريرة وحديث جمل جابر إن الشرط إذا كان يفسد أصل العقد ولا يمكن للعقد أن ينجح إلا بالشرط، فالشرط باطل والعقد باطل. إذا كان لا انفكاك للشرط، مثل واحد يبيع دبه ويقول بشرط الا تركبها، او يبيع سياره ويشترط على المشتري الا يركب السياره ولا الا يبيعها، هذا شرط باطل. لا غنى لهذا عن هذا، فالشرط باطل والعقد باطل، ما ينفع العقد. ولكن اذا كان الشرط من مقصود العقد يعني ولا يناقض اصل العقد، مثل ما تبيع بيت وتقول انا اسكن سنه وانت البائع، هذا ما تناقض، لاني كانت فوت تبيع بالرقم كذا وبعدين يصل للمال يتصرف فيك يا باشا، هو تنازل لك عن المنفعه هذه المده، هي اصل تنازل لك عنها، فيصير البيع صحيح والشرط صحيح. واما اذا كان الشرط فاسد مخالف للشريعه، مثل ان يشترط ربا او يشترط شيء ويقول عقد لا يتوقف عليه، فالعقد يصح والشرط يبطل. مثل سألني سائل من يومين أو ثلاثة هنا في المسجد في العظة، وقال أنا والله جماعة باعوا علي قطعة أرض، وبعد ما باعوها قالوا ترى أنا ما بعناها عليك إلا مزدوجين، علينا قروش، علينا قروش، ونبي نبيع عليك الأرض هذه وتراها زينة، ترى أنا لو صورنا عليها يمكن تجيب قروش أكثر، لكن ما جاني أحد، فإحنا نبيعها عليك بمبلغ كذا تدفع لنا المبلغ، وبعد ستة شهور إن جتنا قروش ردينا لك قروش وكمان نحط لك عليها 30% ربح أو نعطيك الأجر عن المدة دي، وإن ما جتنا قروش تبقى لك. فقلت له البيع صحيح والشرط باطل، البيع صحيح لا ترد عليهم الأرض لو ماتوا، لأن هذه أولا عملوها حيلة من حيل الربا، عملتهم حيلة من حيل الربا، ما دمت إيجاب وقبول. أنت لما اشتريت الأرض قلت له أنت ناوي تردها عليهم إذا دفعوا لك، إن كنت ناوي تردها عليهم فالبيع باطل والشرط باطل ولا يحل لك لا ربا ولا غنى ولا إثم. أما إذا كنت اشتريت الأرض لك تخسر أو تربح وما نية تردها عليهم فهذا الشرط باطل والبيع صحيح، هذا مثال. فالبخاري رحمه الله في مسلكه إذا روى إذا كانت قصة يعني ماشي حلها، ولكنها ما هي على شرطه، ما هي على شرطه، يقول يؤثر يذكر يقال يذكر يقال، هذا مثال، هذا مثال. فينبغي لطالب العلم أن يكون كذا، إذا كان ما يعرف صحة الحديث تماما انعرفه يقول النبي كذا، وإذا ما عرفه يقول يذكر عن رسول الله يؤثر عن رسول الله، ما كذا هو منصوب في الكتب، مذكور في الكتب، مذكور في الكتب، فتريد ما يعتبر حجة يستدل بها في كل حال، هذا مثال. قلت نصب القضاء على هذه الطريقة، وكان من فضل الله على المسلمين في هذه البلاد أن جعلهم أن جعل دولتهم تهيئ لهم قضاء السر. أسمع ناس يكون لهم قضية في المحكمة وبعدين واحد منهم يغلب يهزم أمام خصمه، المدعي يكسب أو يخسر، فيبدأ يقول ظلمني الشرع، أنا رحت للشرع وظلمني، يقول هذا اللي خلى النبي يقول في الحديث حق بريدة بن الحصين، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا. لا تقول الشرع ظلمني إذا هزمت وغلبت في المحكمة عند قاضي الشرع، وأنا قلت في قضاة الشرع أنواع، فيه قاضي لا يبتغي إلى وجه الله وقد يكون علمه قاصر، قد يحكم نعم من الجهل، لكن ما تعمد الضرر، فهذا إذا اجتهد وأخطأ له أجر ما دام نيته صالحة، وإذا اجتهد وأصاب له أجره. لكن القاضي اللي قد ينحرف القاضي ما هو معصوم، وقد يكون مثلا نشأته أو ظروفه أو بيئته أو العصبية القبلية أو يمين أو يسار، أو هذا قريب لكذا وهذا قريب لكذا وهذا قريب لكذا، ولا يدخل من يمين ولا يدخل من يسار، فيميل مع أحد الخصمين فلا يجوز هذا يقول الشرع ظلمني، ولكن يقول القاضي ظلمني، ما يقول الشرع ظلمني، الشرع بريء، الشرع ما يظلم أحد، الشرع نور مثل ما قال ربنا فيه الله نور السماوات والأرض، مثلا نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذه شريعة الإسلام، هذا المثال لشريعة الإسلام. يهدي النور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال الناس والله بكل شيء عليم. وبعدين يقول في بيوت، يعني هل يستفاد من المساجد؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوه فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم يضرب مثل للكافرين ومذاهبهم وأقضيتهم ومحاكمهم وقوانينهم وطواغيتهم ودساتيرهم، فيقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. مثال، هذا مثال أول. مثال ثاني، أو كظلمات في بحر لجي عميق عميق يغشاه. طبعا أنا قلت لما ذكرت مرارا قلت هذا النبي ما كان يعرف عن طبقات الماء، النبي ما درس، ما كان عنده بحر يغط فيه ويعرف الموج والموج وفوق الموج، وهذه ما يعرف إلا السباحين المتخصصين وعلماء البحار اللي يعرفون طبقات الموج. طبقات الموج، والموج معروف انه طبقة وتحتها طبقة وتحتها طبقات في داخل الماء. فربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام النبي الأمي جميل للعالم كله، العالم كله، أو كبحر أو كظلمات في بحر لجي عميق 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 يغشاه موج يغطيه موج من فوقه موج من فوق الموج موج من فوقه سحاب من فوق البحر سحاب، يعني السحاب يغطي البحر والبحر يغطيه، الطبقة العليا منه يغطيها السحاب والطبقة اللي تحتها يغطيها موج واللي تحتها يغطيها موج آخر. في ظلمات يقول ربنا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده، ما قال رأسه ما قال رجليه، قال يده، لأن اليد يقدر يحطها عند عينه كده سواء كان في البحر ولا في البر يقدر يحطها عند عينه. إذا أخرج يده لم يكن يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذكرت البارحة، اعتبر هذا الحين منتهي حديث سليمة بريدة القديم ويعتبر انتهيت منه الآن. ذكرت البارحة وأنا أذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عند لما سمع كلام في مكة وفي الحج عن واحد يقول له إن مات عمر ما بيعت إلا فلانا، لقد كانت بيعة أبو بكر فلكة وقى الله المسلمين شرها، قال الكلام ده والله إن مات عمر ما أبيع إلا فلان. فلما واحد بلغ عمر هذا الكلام غضب عمر وقال لأقومن العشية مقاما أتحدث فيه عن هؤلاء الذين يريدون أن يرسلوا الناس حقوقها. بمعنى كلام عبد الرحمن بن عوف كان موجود عنده، قال لا يا أمير المؤمنين، أنت هنا يغلب عليك الرعاع والغوغاء، يغلب عليك رعاع الناس وغوغاؤهم، يعني العامة الدهماء الزعلة. أمير المؤمنين إذا كل الدنيا تبي تتفرج عليه تسمعوا سبول، وخصوصا عمر الخطاب، فهم الذين يغلبون عليه مجلسك، فإذا سمعوا منك كلام ما يعونه ولا يفقهونه يذهبون ويطيرونه كل مطير ويذهبون به غير المذهب الذي أردت، فاصبر حتى تأتي المدينة بلد أهل الهجرة ودار الهجرة والسنة، يقول دار الهجرة والسنة، فإن الذي يغلب على مجلسك أهل العلم والفقه، فإذا جئت هم الذي يحملون عنك ويطيرونه فيما يحملونه على محمله ويفهمونه ويعونه. يقول عبد الله قال والله لئن قدمت المدينة لأقومن أول ما أقضها مقاما أتحدث فيه عن كذا وكذا عن هؤلاء الذين يريدون أن يخسرون الناس حقوقها. يقول عبد الله بن عباس لما جن أول حجة المدينة، يقول عبد الله بن عباس أنا يومها الجمعة أول جمعة بعد ما وصل، كان وصل الثلاثاء ولا الأربعاء عمر رضي الله عنه، فلما صار يوم الجمعة عبد الله بن عباس بكر عشان يأخذ مكان قريب من المنبر، فيقول وجدته سبقني إلي سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل أحد العشرة المشهورين من الجنة، فجلست إلى جنبه فلما أقبل عمر عشان يخطب قلت لسعيد بن زيد والله لا يقولن اليوم مقالة ما قال مثلها قط. وما يدري سعيد بن زيد ما يدري العلم اللي عندي ما هو عند سعيد بن زيد. فقلت والله لا يقولن اليوم مقالة ما قال مثلها قط. قال أسكت وما عساك أن يقول. قلت تدريكا وما يدريك. سكت. فخرج فصعد عمر على المنبر وجلس حتى إذا سكت المؤذنون. هذا لفظ البخاري ومسلم المؤذنون مما يدل على أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر كان له أكثر من مؤذن في وقت واحد. عمر يبقى المنبر وهم يقفون على باب المسجد يؤذنون عشان هي يسمع هذا الشر وهذا يسمع الغر. وسكت المؤذن قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجل قرأناها. يقول عمر قرأناها ووعيناها وعقلناها. هذه ثلاثة كده قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجم ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين اللذين زنيا فرجم هؤلاء هذا هؤلاء رجمه النبي صلى الله عليه وسلم فرجم رسول ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بن ابن عمر. وقل لتوقعوا صار اللي توقعوا صار تماما تماما بعده بحوالي 50 سنة أو أقل بعد استشهاد رضي الله عنه ظهرت طائفة ولا تزال منها ناس موجودين إلى اليوم يقولوا لا رجم في الشريعة الإسلامية. ليش؟ قالوا لأن كتاب الله ما فيه الرجم. هو عمر خطب على المنبر قدام أصحاب محمد عامتهم موجودين يجي حوالي 50,000 أو حولهم يسمعون كلام عمر وهم أصل الدين وأصل الشريعة اللي نقلوها على كتاب الله وسنة رسوله. قالوا ما نجد الرجم في كتاب الله موجودين إلى الآن لا يرجمون الزاني الطيب ولا وإذا قطعوا يد السارق يقطعونها من هنا من عند الكتف. يقول أني والسارق والسارق قطعوا يديهما. يقول اليد تشمل الذراع والمرفق والعضد يقطعون يد من عبد الشريعة الإسلامية تقطعها من المرفق هذه سنة أهل السنة اللي الله وفقهم وهداهم إلى سنة النبي محمد وصلوا لله الحمد. أكثر المسلمين عدوا أهل السنة والجماعة. أهل الأهواء ما هم شيء بالنسبة لأهل السنة والجماعة الحمد لله. بس عسى الله يبصر أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض هذه سنة النبي أن يستمسكوا بها وأن يعضوا عليها بالنواجذ وأن يظهروها على الملأ للناس أجمعين وأن يدعو الناس إليها. فيقول عمر إني أخشى أن يطول بالناس الزمان فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. إن الرجم حق في كتاب الله يعني في شرع الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إذا قامت البينة شاهد عليها 4 شهداء وهو سيب هذا يرجم سواء رجل ولا امرأة إذا قامت البينة عشود 4 أو الحبل بس الحبل أو الاعتراف إذا اعترف انتهى الحال. إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنا وأقر 4 إقرارات انتهى الحال يرجم. ولكن الحبل يعني يحتاج إلى تدخل شوية لأن المرأة قد تحبل من زوج مثلا يعني ثبت إن المرأة تطلقت من رجلها أو مات عنها زوجها وهي قعدت سنة سنتين وبعدين بن فيها الحمل وانتفخ بطنها. في عهد عمر صح. وبعدين تكلم الناس يوم انتفخ بطن المرأة وصارت حبلة طبعا لها سنتين بعيدة عن الرجال من انجهها هذا وانتفخ بطنها. فسألوا بعض الناس قالوا لهم لا المرأة كان فيها النطفة وكانت زاوية لكنها ما ماتت فلما أتاها الرجل تحركت النطفة من جديد، وكانت طبعا أخذت طور في التكوين، بس ما انتفقت إلا لما صار بطنها وصارت عند هذه الحركات التي فيها الرجل مع زوجته. هذا مثال. وقد تكون المرأة أتيت وهي نائمة فلا ترجع، نائمة غطى بالنوم وجاء شريرين من الشريرين وعدى عليها، لا ترجع ولا تجلد ولا تعذب. أو أكرهت، مسكوا إيديها ورجليها ومجرم من المجرمين ارتكب معها الفاحشة، يقتل أو يعطيها إبرة مخدرة من المساوي اللي يستعملون في زمننا هذا ويرتكب معها الجريمة، هذه لا ترجم ولا جاء أي أذى لأنها ما ارتكبت جريمة ولا عصت الله. ولذلك لما جاءت الغامدية أو الجهنية قال لعلك أكرهك، تقول لا، لعلك أتيت وأنت نائمة. لما جاءت الأول جاء الماعز ودخل على النبي وقال إني زنيت، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فخرج من المسجد ثم رجع وقال يا نبي الله، جاءهم لوجه ثاني، يا نبي الله زنيت، فأعرض عنه المرة الثانية فقال يا نبي الله زنيت، بعد ما طلع بابته ورجع فأعرض عنه الثالثة ثم راح ورجع وقال يا نبي الله زنيت. ما هو بس يقول تعالوا الجموع أول نبي زنيت فتريد. إذا كان القتل يثبت بشاهدين وقطع السرقة يثبت بشاهدين والسرقة يثبت بشاهدين، لكن الزنا ما يثبت إلا بأربعة شهداء، فإن نذف عن الأربعة شهداء يجدون 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم المظلمون. حتى لو كانوا شايفين بعيونهم زنا، لو كان ثلاثة شاهدوا الزنا بعيونهم ما يحل لهم يروحوا القاضي يشهدون، لأن النصاب ما تم، والنصاب لا، وما دام النصاب ما تم ما تقام حجة ولا يجوز ولا تعليل، فليش الفضيحة والذين يحبون تشيع بعزة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله أعلم أنتم لا تعلمون. إذا ما أصابت ما يجوز أن تقام. فالشريعة الإسلامية في مثل لما ماعز الأربع مرات أمر به فرج، ولما أدركته الحجارة ويجري قدام الناس لما حرت الحجارة حول المسجد النبوي جرى إلى جهة المسجد قبى حتى وصل إلى حرة بني بياض اللي قرب المسجد قبى، والناس يركضون وراه يرمون بالحجارة، فلما وصلوا إليه وأحاطوه وقف وانتصر فضربوه حتى بس. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال هل رددتموه علي؟ يعني لما وقف لكم وانتصر ليش ما ردتوا علي؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه. وجاء بعض الناس سمعهم نفس كلامهم يقولون ما هذا مثل كان هديفة حمار، الحين يسر الله عليه ويروح يرضح نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم وقال إنه ينغمس في أنهار الجنة على ماعز الأسلام رضي الله عنه اللي توه بجملة الدنة. قال إنه ينغمس في أنهار الجنة. والمرأة الجهنية والغامدية لما جاءت وقال طهرني يا نبي الله، صبيحة رجم معاذ ذاك ماعز، صبيحة رجم ماعز، جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا نبي الله طهر، وهم يقولوا أنها مزنية ماعز، بس النبي ما سألوا بمن زنت، لأن ما يجد القاضي يقول للي جاء قرب الزنا يقول له بمن زنت، يطر الله عليها، بس يطر عليها خليها مستورة وتروح ما دام ما تكلم أحد ولا أحد أحد خليها مستورة. فلما جاءت الغامدية وقالت له إني زنيت أعرض عنه النبي، راحت ترى إني زنيت طهرني يا نبي الله أعرض عنه النبي، جاءت المرة الثالثة زنيت طهرني يا نبي الله أتريد أن ترددني كما رددت ماعزان فردني كما. فلما خرت المرة الرابعة أمر وهي حبلة طبعا من الزنا، كان حبلة من الزنا، قال اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أمر دعا وليها الغامدية ما كان لها ولي في المدينة، الجهنية اللي لها ولي في المدينة قال حتى تفطمي، واحدة منهم قال حتى تفطمي. فلما فطمته بعد حوالي سنتين جاءت والولد معه كثر الطعام يأكلها وقالت هذه، فأمر دفع النبي الواحد من الناس يحسن إليه وأمر بها، فشكت عليها ثيابها ورجمت، فلعنها أحد الصحابة ويرجمها قال مهلا إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لا وسعته. والجهنية صار عليها مثلها وقال النبي في الثانية إنها جادت بنفسها لله عز وجل. هذا النظام الشريعة الإسلامي، هذا النظام الشريعة الإسلامي. فإذا كان الحبل، إذا كانت الإقرار، إذا كانت البينة، خلاص لا تشكك، شهود يقام الحد الرجل. فإذا ما كان هناك بينة وفي حبل، نشوف الحبل، يسأل، تسأل مرة، هل أكرهتي؟ هل أتيت وأنت نائمة؟ هل غصبوك؟ هل كذا؟ فإذا قالت واحد سقط عنها الحد، إذا دعت على أي واحد سقط عنها الحد، ما ندوروا واحد. أما إذا قالت لا، أنا فعلت هذا بالرضا، خلاص تلقى عليها تاوة ترجع إذا ما كانت تلقاها شيء. إذا كان الاعتراف انتهى أيضا، اعتراف سيد الأحكام يقولون انتهى، بقي عندنا كلمة أحصن. العرب لهم ثلاث كلمات مع كثرة الكلام، العرب لهم ثلاث كلمات أخذت أسلوبا معينا، وهي أحصن وهو محصن. كان الأصل يقول محسن، لأن ما دام الفعل على صورة اسم المبني للفاعل فيصير اسم الفاعل محسن، لكن العرب ما يقولوا محسن إلا قليل، يقولوا أحصن فهو محصن. وألفج يعني أفلس، ألفج يعني أفلس فهو ملفج، ما يقول ملفج. وأسهب يعني أصال الكلام والحديث فهو مسهب، ما يقول مسهب. وقد يقال محسن وملفج ومسهب، قد يقال ولغة صحيح، لكن اللغة الكثيرة الشائعة محصن، وأكثر ما ذكر القرآن محصنة. وكلمة الإحصان في أصل اللغة العربية، أصل الإحصان في اللغة العربية يدور على الحماية والصيانة والمنع، على الإحصان يدور على معنى ما هو الحص، بيحطوه في حص، فإذا كان في حص معناها محافظ عليه، حص محافظ عليه ما يجوه بسهولة. أحصن، فالإحصان يدور على الحماية والصيانة والمنع، هذا في اللغة العربية، ما له دخل بالشريعة، هذا كان العرب يعرفونه قبل الإسلام. فلما جاءت الشريعة استعمله القرآن في أربعة معاني، استعمل المحصن كلمة محصن في أربعة معاني، استعمل كلمة محصن الإحصان في الحرية، محصن يعني حر ضد العبد، هذا عبد وهذا محصن يعني هذا حر. ومنه قوله تبارك وتعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، ذكر ولا تجد اسمها محصنات مدام حرة، اسمها محصنات مدام حرة، سواء كانت ذكرا أو سيدة. والذين يرمون والذين ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من عبداتكم. وقال تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات يعني الحرائر ثم لم يأتوا بأربعة، لأنه لو رمى ذكر أو سيد كله سواء، ما دامت حرة اللي يرميها وهي محصنة يعني حرة، هذا يقام على حد القاتل. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا معنى الإحصان، معناه الحرية، ويشمل الذكر ويشمل السيد. فالذكر تسمى محصن، والسيد تسمى محصن، وتسمى حصان، مثل ما قال حسان في عائشة حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرسة من لحوم الغوافل إلى أخذ بغسلة. وتستعمل الإحصان، المعنى الثاني من معاني الإحصان الأربعة في القرآن، المعنى الثاني العفاف، العفاف هذه محصن يعني عفيفة، محصن يعني عفيفة. ومنه قوله تبارك وتعالى محصنات غير مسافحات، محصنات غير يعني عفائف غير زانيات ولا داعرات. فالإحصان ضد الفساد، المراد بالإحصان هنا العفة، العفة محصنات غير مسافحات.
محسنين غير مسافين، يعني عفيفين، عفائف وعفيفين. والتي أحصنت في مريم بنت عمران، والتي أحصنت فرجها، يعني عفته ومنعته وخانته من أن يأتيه شر، من أن يأتيه شر يغضب الله ويخالف شرع دين الله. والتي أحصنت فرجها يعني أعفت، هذا المعنى الثالث. المعنى الثالث الإحصان بمعنى الإسلام، أسلم يعني صار محصن. أحصن إذا قال لا إله إلا الله أحصن دمه وعرضه وماله، أحصن وقرئ فإذا أحصن فإذا أحصن قرئ بفتح الهمزة، هي قرئ بإحسن بضم الهمزة في السبعة، وقرئ أحصن بفتح الهمزة ومعناه فإذا أحصن، فإن أتينا بإحصان يعني أسلمنا، فإن أسلمنا فأتينا بعد الإسلام بفاحشة يعني العداد فعليهن النصف مع المحصنات من العداد يعني مع الحرائر. فالنصف الأول فإن أحصننا بمعنى أسلمنا على قراءة من يقرأ بفتح الهمزة أحصننا وفتح الصاد أحصننا، فعليهن النصف مع المحصنات يعني مع على الحرائر من العداد. فإن كانت الحرة تجلد 100 جلدة إذا كانت ذكر فهذه تجلد 50، أما الرجم ما ينصف بل نصف فلا ترجم الأمة، الأمة إذا زنت لا ترجم، فعليه نصف مع المحسنة. أما المعنى الرابع وهو اللي يوجب الرجم، أنا سبب لسان البارحة وقلت مجرد العبد تعتبر خلاص محسنة، هي محسنة صحيح من ناحية الشرع صارت محسنة، لكن لا يقام عليها حد الرجم إلا إذا دخل بها الزوج في نكاح صحيح. يعني السمى طيب، يعني لو أطلقنا عليها كلمة طيب فكلمة طيب صار أسد تفسيرا لقوله أحسن، يعني تفسير الطيب، لأن الطيب اللي ذابت معروف الطيب يعني المرأة التي زالت بكارتها، فإن كانت زالت بكارتها بزنا أو بقفزة أو بضربة أو بطيحة من محل مرتفع فهي بكر، يعني حكمها حكم البكر حتى لو زالت بكارتها، لو جلت البكرة بتعنيس أو ركوب حمار أو قذفة أو طيحة من محل مرتفع تزول البكرة بها فلا تزال بكرا ولها حكم البكر، وإذا تزوجت لا تزوج إلا بإذنها صماتها، يعني ضربها ضرب البكر اللي ما جاء أي شيء. فكلمة سيب ولا تسمى سيب، يعني ما ينبغى أن تسمى سيب لأنها ما ثابت هي، لكن الذي جاء الذي الحر شروط الرد شروط الرجل أن يكون المرجوم حرا عاقلا بالغا جامع في نكاح صحيح. الرجل في نكاح صحيح، لو كان نكاح فاسد ما يعتبر، لو كان زنا ما يعتبر، لو كان زنا ما يعتبر نفسه ما يعتبر كيف، لو زنا وبكر ما يعتبر كيف، لو زنت البنت وبكر ما يعتبر كيف، حتى لو زنا حتى لو حبلت من زناها ما يعتبر كيف، ما دام ما هو في نكاح صحيح لا تعتبر فيه. فشروط السيد أن يكون حرا بالغا عاقلا جامع في نكاح صحيح، وأن المرأة التي يطلق عليها السيد أن تكون حرة بالغة عاقلة جمعت في نكاح صحيح، جمعت في نكاح صحيح، هذا هو الحق. بقي عندي جملة واحدة من الآية الأولى من الآيات الأربع، وهي قوله في ختام المسك من الآية الأولى اللي قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا لأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، عرفنا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، عرفنا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، قلنا إذا طلبوا نصرتهم لأن نصرهم في الدين بشرط أن لا يكونوا يحاربون قوما بيننا وبينهم منك، فإن كان بيننا وبين قوم ميثاق وهم ظالمون للمسلمين ما نجيهم، نقول لهم أنتم ذنبكم على جنبكم، أنتم اللي قعدتوا بينهم ورا ما هاجرتم وتركتموهم وجيتوا عندنا وبويتوا شوكة المسلمين في بلاد أرض الإسلام، ما لنا بكم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ختام النص تدليل الآية، والله بما تعملون بصير. طبعا هذا ترغيب وترهيب،
التدليل الآية هذه ترغيب وترهيب، بشارة ونذارة، تفريح وتخويف. يعني كان يقول لكم أنتم يا المهاجرين والأنصار أهل الله للخير، أنتم أنتم الذين سبقتم إلى نصرة دين الله، ترى ما عند الله عملكم، عملكم اللي ما عندتموه، وهجرتكم في سبيل الله إلى رسول الله، ودفاعكم عن دين الله، وتأييدكم شريعة الله، وأنتم يا أنصار الله، يا أنصار رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، قد حسن سبق سبق، ما عند الله شيء من عملكم. هذه بشارة للمهاجر الأنصار، وإنذار للذين لا يسارعون إلى طاعة الله وطاعة رسوله في جميع ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه. فإذا ختم الآية بقوله والله ما تمسك، ثم جت آية جامعة شاملة فاصلة، قال والذين كفروا، يعني في المسلمين يعملون بها، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا، يعني إذا لم تمسكوا بهذه، إذا لم تتمسكوا بهذه القاعدة، وأن تجعلوا المهاجرين والأنصار والمسلمين كافة، بعض إلا الذين هاجروا والذين لا يعصون الله ورسوله أولياء بعض، وتجعلون الكفار ملة واحدة، لا تفرقون بين يهودي ونصراني ومجوسي ووثني وملحد وداري والشيعي والشيوعي، ما شيوعي، وكلهم طبيعة طبقة واحدة، طبقة واحدة، فهؤلاء طبقة واحدة، النصارى واليهود والمجوس والوثنيون والملاحدة والشيوعيون والزهريون، هذا كلهم ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، كلهم على طريقة واحدة، ما في فرق، كلهم أعداء الله وأعداء رسوله، وجهنم ما هي تقول حط اليهود في ناحية والنصارى في ناحية، جهنم تبي تبتلع وتصطدم جميعا، كل من مات يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو ملحدا أو ذلك على النار. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يتناعونون ويتناصرون ويتحبون. وأنا قلت لكم البارحة أن النبي لما هاجر المدينة في السنة الأولى على طول في الحال بعد ما وصل المدينة أخى بين أبي بكر بعنا بين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، تعال ورابطة قوية، فأخى بين أبي بكر الصديق وخليل بن زيد، وبين أبي بيت عمرو بن عبد الله بن جراح وأبي طرش، وبين عمر، يعني ناخل أكثر الصحابة أخاهم، فصارت هذه الأخوة بينهم أشد من أخوة اللحم والدم والعصب والقبيلة والأرحى، فصار الواحد منهم يعني لو جاء أخوه من أمه وأبيه وهو كافر وعنده أدنى الناس من المسلمين يحط المسلم على رأسه ذكر لا ينظر إلى عينه، وأخوه ابن وأبيه، فهذه الرابطة، فكانوا بأظهر أخوتهم بهذا التأخي أظهر، ولذلك شرع الله لهم التوارث بهذه الأخوة. بعد ما وصلوا المدينة صار لو مات المهاجر وعنده مال يرثه أخوه الأنصار اللي أخى النبي بينه وبينه، يرثه كأنه أخوه من اللحم والدم، وأخوه اللي من اللحم والدم لا يرث إذا كان على غير الإسلام، أخوه اللي من اللحم والدم لا يرث إلى غيره. ولذلك جاء في البخاري ومسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارثان أهل، لا يتوارث أهل ملتين، فالشريعة الإسلامية لا تجيز توارث من مسلم وكافر، فكان المسلمون يتوارثون بهذه الأخوة حتى نزلت الآية الأخيرة من هذه السورة السنة الثانية من الهجرة بعد بدر، وهي قوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني بحكم الله من المواريث، فتوارث، فصار التوارث بالنسب كما قسم الله في كتابه لما جعل يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حضرين الآيات اللي في المواريث، فأول سورة في أوائل سورة النساء، وآخر آية آية الكلالة يستفتون كل أنفسكم الكلالة إن امرؤ هلك إلى آخر السورة، الآية اللي بآخر السورة نزلت آية المواريث، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، توارثوا بها لما نزلت الآية الأخيرة من سورة التوبة من سورة الأنفال، هذه انتهت المواريث. قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني معنى ذلك لا يحل لمسلم، اعلموا هذا تفسير الآية هذه للحال هذه اللي جت في وسط آيات الهجرة والنصرة، جت في وسط آيات الهجرة والنصرة في آيات الحب والود بين المسلمين، في الآيات اللي تربط قلب المسلم من أي لون مع المسلم، من أي لون ومع المسلم، من أي قبيل أو أي جيل مع المسلم، من أي جيل أو أي قبيل ومع المسلم، من أي أرض في أرض الله مع المسلم في أي أرض من أرض الله. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لكن لا يحل لك أن توالي يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مرتدا. وفهموا مني نقطة حساسة بالحيل، عشان تميزون، عشان ما يقولوا شفتوا المسلمين متعصبين ضد الأمم وضد الشعوب، احنا خلينا ندعو إلى الإنسانية بلاش الدعوة للدين، وشلوا ندعو للدين والتعصب الديني، والله ننصر احنا والنصارى واليهود هي الإخوة كأننا ما بيننا وبينهم شيء، ونتعاون معهم. طيب شوفوا النصارى لما حصلوا الأندلس بعد المسلمين أجملهم محاكم التفتيش وقطعوا أيديهم وأرجلهم، واليهود لما احتلوا فلسطين عملوا المذابح في جريتين وغيرها، والمجوس لما يحتلون بلد من البلاد ما يخلوا فيها واحد يقول لا إله إلا الله. ليش احنا إذا صرنا طيب احنا لما قام الإسلام وأعزه الله في مدينة النبي كان اليهودي فيها والنصارى فيها لا يؤذى ولا يمس ولا يلمس. وروحوا شوفوا الأقليات الإسلامية في غير بلاد الإسلام، ما يقدرون يرفعون الأرض في أكثر بلاد المسلمين طبعا، وفي ناس طبعا بدوا يعرفون قدر الإسلام وصاروا يهابون للإسلام. الإسلام جاء دور دور كان مثل ما قلت لكم لما في عهد هارون الرشيد، عهد هارون الرشيد لما أرسل الصحابة فوق بيته يقول لها امطري أينما شئتي، سيري أينما شئتي وأتي وامطري أينما شئتي فسيأتيني خراجك. وصار إذا دخل مسلم أرض الصين يهتز ملك الصين ويرتعب من عدة الإسلام، من عدة الإسلام. لكن فرق بين الإحسان، الإحسان للخلق وبين حب الخلق. كنت تحسن للنصراني أو لليهود إن كان تحت يدك، أو حتى ما هو تحت يدك إن احتاج لإحسان تحسن إليه، تحسن إليه وهو كافر تحسن إليه إن احتاجنا في شيء. لو أحسنت إلى يهودي أو نصراني أو مجوسي أو من أي جنس ما دام لم يحارب الله ورسوله أمامك، إن كان حرب 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 اقتله دم مراق. لكن إذا كان سلم بقدر الطاقة، إن عاملته أحسن معاملته، إن بايعته أحسن مبايعتك معه، لا تغدر به. لما جاءت أسماء، لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى المدينة وكانت كافرة، الأم كافرة وأسماء بنت أبي بكر الصديق، فلما جاءت قالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إن أمي أتت وهي راغبة تبي مساعدة تبي شيء مني، أأصل أمي؟ قال نعم. وأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا عليكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهو الآية هذه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. شوف الحب، آيات الحب، أنت حبك للمؤمنين ما يحل لك تكره مؤمن. والله أعلم، صلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، هذا الأخ يسأل يقول نرجوكم توضحون الأيام والليالي اللي تدرسون فيها في المسجد النبوي. قل واقعنا لي ليلة الخميس، يعني ليلة الخميس والجمعة، وإذا كان هذا الكرسي فاضي ليلة الثلاثاء والأربعاء أنا أدرسه إن شاء الله. وأنا طبعا أخذ هنا أسبوعين وفي الرياض أسبوعين، ظروفي هذا تقتضي إن أصير في الرياض أسبوعين وهنا أسبوعين. وفي العادة إذا كنت بدرس يوم الثلاثاء يعني ليلة الثلاثاء أجي من الرياض صبح الثلاثاء، صبح الاثنين، صبح الاثنين أدرس ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء وليلة الخميس وليلة الجمعة، وليلة الجمعة وأجلس إلى الأسبوع اللي بعده إن شاء الله تعالى وأدرس أيضا أربعة أيام، ثم أذهب للرياض وأقعد هناك مثلها. هذا اللي أنا يعني عادي ما دام الإنسان يعني يقدر يروح ويقدر يجي إن شاء الله، وإذا عجز الإنسان ما عليه. هل تجد في سجود التلاوة تكبيرة الإحرام والتسليم؟ وما إذا قلت التلاوة؟
لا يجب فيها لا تشتري إحرام ولا تسليم. ولا أن يشوف بعض الناس يقوم يقف كمان وده غلط أيضا. بل الإنسان إذا تلا الآية اللي فيها سجدة خر ساجدا خر ساجدا ويسبح الله سبحان الله سبحان الله اغفر لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يسبح يسبح ويقول سجد لك سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. هذا من 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 أوراد سجود التلاوة. سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره هذا من التلاوة. وأم وتسليم ما فيها تسليم. وكل ما وراء ذلك لا أعلم عليه دليلا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام بعض الفقهاء مشبه. إذا وجد الرجل الرجل مع أهله برضا الزوجة وليس عنده يعني الزاني والزاني يزنيان برضاهما بدون شهوة ولا عنده والزوج حضرهم وسفهم ما عنده شهوة الشهوي كل منهم أنكر كان مصر ماذا يفعل لو قتله فماذا على هل عليه عليه الموت إذا قتله يقتل لأن كل واحد كان يروح يدعي إذا كره مرته ولا كره رجل آخر راح قتله قال أنا وجدت يزني وجدت يزني وليس لابد من البينة لابد من البينة أو أربعة شهداء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادات عجيب أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه كان هذا هو هذا 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 العلاج. وأما كونه رؤي ذاته ذات ما رحى أبدا بحاله. جاء سعد بن عبادة وقال السلام الرجل يجد الرجل مع زوجته إن قتل قتلتموه وإن صبر صبر على بلاء ماذا يفعل؟ فأنزل الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ما يأتوا يرمون أزواجه الآية الثانية يقول إذا اعترفت الزانية بفعلته ألا تسأل تسأل عن من زان بذلك أبدا نتبع عورات الناس إحنا بندور بلايا على الناس. في حديث في أثر في قصة ماعز يقول النبي لعمه هذال عمه هذال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. الحديث ما هو مرتفع عندنا ما نضار الثمن إنما موجود أظن في بلوغ المراء وفي غيره في شرح بلوغ المراء عليه سبيل السلام وغيره أنا والله إنما هذا هذا إن القاعدة لما جاء الرجلان في رواية أبي هريرة رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ناشدتك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الآخر اثنين جايين فقال الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذلي فأفقه لا قال قل قال إن ابني كان عسيفا على أجر عند مستأجر مثل سواقين تكون البيوت الآن والأجر اللي يحطون من الطبخين في البيوت إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل هو رجك أخبرت أن يعني لدانه ما هو العلم إلا أبتوه ما هو أهل علم أخبرت أن على ابن الرجل فافتديت منه بمئة شاة ووليدة جارية أعطيتهم عبدا أعطيتهم مئة مئة ولدي فسألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا رد. قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم أو الشاء رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى أنس بن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه وكانت أيضا واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجها. لم ذكر المرأة ذكر حدث المرأة الدعوة جاء فيها ذكر المرأة فلا بد أن تسأل المرأة وقال إن اعترفت الجمعة يعني لو انكرت لا عليها شيء. وهذا أول حديث في كتاب الحدود إذا اعترفت فرجمة. وكذلك الغامدية ما قال لها من اللي زنبك أبدا. الجهنية ما قال لها من اللي زنبك أبدا. ماعز ما قالوا من اللي زنبك أبدا. ما 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 سأل رجلا وقع في هذه الجريمة البشعة عن الطرف الآخر ما دام لم يذكر في الدعوة. والعلم عند الله. سمعتك بالأمس سؤالين مع بعض الاثنين من شخصين والمعنى واحد يتكلم هذا الوليدة الصغيرة دي لا إله إلا الله الشيخ لا هنا سمعتك بالأمس تكلم عن زيارة القبور وقلت يعني نصم زوارات القبور، ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وسمعنا على أن الرسول كان يزور أهل البقيع على الدوام، وكذلك شهد أحد ما قال على الدوام، كل أسبوع كل أسبوع البقيع ما هو على الدوام كل يوم، البقيع كل أسبوع وأحد كل سنة، أحد كان يزورها كل سنة يزور شهد أحد كل سنة وكوفة والبقيع كل أسبوع مثل ما كان واحد يصلي بيته كل أسبوعين وسنة. سمعنا أنه كان يزور أهل البقيع على الدوام وفي هذا أحد، فهل في هذه الأحاديث ناسخ ومنسوخ أم فيه ثلاث نواسخ؟ أنا قلت البارح في أول الأمر تحريم زيارة القبور للرجال والنساء مخاوف لأنهم حديث عهد بالجاهلية ويخشى عليهم من فتنة القبور، فنهاهم عن زيارة القبور لأنها كانت أكثر عبادات الأصنام في الجاهلية من أول الزمان من عهد نوح عليه السلام، من عهد نوح عليه السلام أول ما عبد غير الله كان بسبب القبور، بسبب هذا القبور، فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة القبور في أول نهاهم عنه، ثم بعدين قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وكلمة زوروها تشمل الرجال والنساء. جاء في حديث عند أبي داود في ضعف، جاء في حديث عند أبي داود في ضعف، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن جنازة فرأى فاطمة راجعة من الطريق، قال أين كنت؟ قالت كنت أعزي هؤلاء في ميتهم، قالت أو بلغت معهم الكدى، والكدى القبور، قالت أعوذ بالله أن أبلغها وقد سمعتك تقول فيها ما تقول، أنت تنهن، فقوله نهيتكم بعد كده قال لعن زوارات القبور، صار الحكم بإباحة زيارة القبور مطلوب للرجال ممنوع للنساء. لماذا للنساء؟ إلى يوم القيامة، لأن المرأة عقلها تمشي الحال، حتى ولو كانت واخدة كل جامعات العالم، حتى لو كانت واخدة 1000 دكتوراه هي امرأة تولول، يقول واحد من الصحابة وجد مرة قاتل ويعتبها لبس لبس رجل يوم أحد، لبس لبس رجال ومعها سيف وضربت في المسلمين، يقول فحملت عليها فلما رفعت السيف ولولت فعرفت أنها امرأة فكذبت عنها سيف النبي محمد، يعني كان النبي أعطى سيفه ورجاله وقال اضرب به اضرب به، المرأة تولول، وربنا يقول في القرآن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا في النساء مهما جعلوهم مهما حطوها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس البلايا كبار وصغار، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ولى أهل كسرى بعده ابنته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح، وصحيح ما في إشكال لا تنجح بحال من الأحوال، المرأة مستورة الحال، كيف تعد مع الرجل تختلي به؟ ما اختلت امرأة برجل إلا كان الشيطان ثالثهما، لذلك لضعفها حرم عليها الإسلام أمور منها ألا تزور القبور، لأنها تبتسم بالقبر أكثر ما يبتسم بها الرجل، ويخشى عليها أن تبتسم أكثر ما يخشى على الرجل، فلذلك جاءت آخر الأحاديث زوارات، ولذلك بعض العلماء يقول إذا زارت مرة في السنة ما عليها عمل أي، لكن إذا تردد إلى القبر تدخل في كلمة زوارات، لأن لفظ الحديث لعن رسول زوارات القبور، والله أعلم. هذا نفس السؤال، هل يجوز الكذب والشرط على المسلم؟ هل يجوز الكذب؟ ما الكذب؟ الكذب ما يجوز بحال منه، ما يسمى كذب للإنسان. بعض العلماء طبعا يعني يقول الرجل مع مرته إذا وعدها بوعد أو وسع عليها بكلام إنه يجوز، والله أنا ما أدري عنه يعني، وأما يعني يكون الإنسان ينبغي الإنسان لا يتلي على لسانه كلمة تخالف الواقع، لا في وحد ولا في عدة ولا في وحد، يجب إن الصدق يهدي إلى البر، يقول نفسه إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله كذاب، نعوذ بالله، حتى يكتب عند الله كذاب، إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، هذا ينبغي الإنسان ليتحرى بقدر قامته، ومثل ما قال علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، أسير خلف رقاب القوم ذا عرج مؤملا غير ما يقضي به عرجي، والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.